الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنواصل بإذن الله تعالى مسيرتنا في كتاب إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام للإمام ابن دقيق العيد رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. وكنا قد وقفنا في المرة السابقة عند الفائدة الخامسة فيما يتعلق بحديث إنما الأعمال بالنيات. يقول فيما أملاه على الإمام ابن الأثير. احنا قلنا قبل كده انه هذا الكتاب من نوعيته ليس تصنيفا، وانما هو املاء على الامام ابن الأثير من قبل الامام ابن دقيق العيد، املاه على ابن الأثير احد تلامذته في ذلك الوقت. يقول الخامس قوله صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات. لابد فيه من حذف مضاف، إنما الأعمال بالنيات أو بالنية، لابد من وجود مضاف يسبق كلمة بالنيات الأعمال، يسبق كلمة الأعمال. هنقول صحة الأعمال أم كمال الأعمال، ونحن بين هذين، يعني لا يمكن يتصور القسمة تنحصر في هذين، لا تتعدى هذين المعنيين، إما صحة الأعمال وإما كمال الأعمال. يبقى في حالة صحة الأعمال يبقى أصل الصحة متوقف على النية، النية هي اللي هتعطينا الصحة، فالنية هنا هيكون أهميتها أكبر أم أقل؟ إن أثرت في الصحة هتكون أكبر. وإما نقول كمال الأعمال، يبقى هنا النية هتكون ليست بذاك القدر إن قدرنا بصحة الأعمال، وإنما هتكون فائدتها في إعطاء الأعمال كمالها، وبالتالي في هذه الحالة سيكون أصل الصحة موجود لكن الكمال لا يتم إلا بالنية. فهو بيقول لابد فيه من حذف مضاف، فاختلف الفقهاء في تقديره، فالذين اشترطوا النية قدروه صحة الأعمال بالنيات. يبقى النية هنا هتبقى شرط، يبقى عدم وجود النية سيخل بالعمل إخلالا كبيرا، تمام، أو ما يقاربه. والذين لم يشترطوها، لم يشترطوا النية، قدروه كمال الأعمال بالنيات أو ما يقاربه. يبقى ده ملحظ عام في الأعمال عموما بشكل عام. هناك من اشترط النية في جميع الأعمال التي كلف بها المكلف، فهناك من يشترط النية بشكل عام، وهناك من قال لا، النية مجرد تعطينا فقط الكمال، وهؤلاء هم الذين لم يشترطوها. ثم يقول يرجح بقى مين اللي قوله أقرب إلى الصواب، من قدر بصحة الأعمال أم من قدر بكمال الأعمال. وطبعا المبحث ده درسته انتوا في الأصول في تحت عنوان، فاكرينه كان اسمه ايه في الأصول؟ الدلالة المقتضى. دلالة المقتضى، دلالة المقتضى، الكلمة الموضوعة دي هي المقتضى، يسموها المقتضى، وتدرس تحت مبحث عموم المقتضى، هل هنا المقتضى يعم أم لا، وده درسناه في الأصول. على أي حال لابد من تقدير هنا. طيب أيهما الراجح؟ صحة الأعمال أم كمال الأعمال؟ يقول الإمام ابن دقيق العيد: وقد رجح الأول بأن الصحة أكثر أو أكثر لزوما للحقيقة من الكمال. يبقى إحنا لما نلاقي التقدير عند التقدير الأولوية تكون للمعاني المجازية أم للحقيقية؟ الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة، ولا يلجأ إلى المجاز إلا لسبب أو لقرينة، زي ما بيقولوا قرينة. يبقى الأصل هو الحقيقة، كذلك الأصل في التقدير عندما تقدر تبدأ بالحقيقة أولا، فإن تعذرت الحقيقة لجأت إلى المجاز. فهو بيقول: وقد رجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال، هي أقرب للحقيقة من الكمال، فالحمل عليها أولى، لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ، فكان الحمل عليه أولى. يعني الصحة يعني التصاقها بالعمل أقرب وألزم من الكمال، فقدر الكلام بالصحة فكان الحمل عليه أولى. وكذلك قد يقدرونه: إنما اعتبار الأعمال بالنيات. هنا لما نقول اعتبار الأعمال بالنيات، عاوزين بقى نفكر ونشغل دماغنا بقى. كلمة اعتبار دي، ما رأيك في علاقتها مع كلمة صحة وكلمة كمال؟ لما نضع اعتبار في مقابل صحة أو كمال، ماذا تمثل كلمة اعتبار بالنسبة لمعنى الصحة ومعنى الكمال؟ هتكون معنى إيه؟ يعني برافو عليك، أعم. تمام، نشغل دماغنا بقى في يعني في الحاجات اللي هي احنا استفدنا قبل كده ودرسنا الاصول، نبتدي نشغل دماغنا. هيكون الاعتبار اعم، لانه الاعتبار ممكن يبقى في افراده الصحه، اعتبار هنا ممكن نعني بها الصحه وممكن نعني بها الكمال، يبقى كلمه اعتبار ستكون اعم، لفظ اعم تشمل الصحه والكمال معا. ولذلك هذه الكلمة لما تقول اعتبار الأعمال هي هتكون أقرب لعموم المقتضى، يبقى هتكون متمشية مع عموم المقتضى. عموم المقتضى يعني 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 نقول يعني التقدير هنا هيشمل صحة ويشمل كمال معا الاثنين. فاعتبار هنا، وبعض العلماء كان يلجأ في التقدير إلى كلمات من مثل هذا، إنه يجيب كلمة أعم، هجيب كلمة أعم عشان يخلي المعنى شاملا لكل أفراده، فيكون المعنى شامل هنا للصحة وللكمال. وقد قرب ذلك بعضهم بنظائر من المثل، كقولهم: إنما الملك بالرجال، أي قوامه ووجوده، وإنما الرجال بالمال، وإنما المال بالرعية، وإنما الرعية بالعدل. كل ذلك يراد به أن قوام هذه الأشياء بهذه الأمور. يعني كلمة الملك بالرجال يشمل المال، يشمل الرعية، يشمل العدل. ملك بالرجال القوام، قوام الرجال. فإذن هذه كلمة أعم، تقدر كلمة أعم، قوام تشمل كل هذا. يبقى هنا في حلقة في التقدير كلمة قوام فيها عمومية، أي قوام هذه الأشياء بهذه الأمور، فقوام تشمل كل هذه الأمور. فساعات بيلجأوا لهذا عند لجوءا إلى التعميم حتى يشمل كل المعاني المرادة. زي حرمت عليكم الميتة، ما هنا حرمت عليكم الميتة، لابد من التقدير هنا. ما هو المحرم من جهة الميتة؟ أكلها، لمسها، بيعها، كل المعاني دي واردة. فبعضهم برضو يعطي مع تقدير إجمالي يشمل كل هذه المعاني. السادس، الفائدة السادسة، قوله صلى الله عليه وسلم. المهم خلاصة المبحث ان احنا ممكن في هناك فريق يقدر بالمعنى الاعم، لكن الراجح في هذا المقام انما الاعمال بالنيات، هو انما صحة الاعمال بالنيات، لانه اقرب او الزم للحقيقة. الفائدة السادسة او المبحث السادس، قوله صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى، يقتضي ان من نوى شيئا يحصل له، وكل ما لم ينوه لم يحصل له، وانما لكل امرئ ما نوى. يعني ما تحدث له نية هو الذي يحصل، وما لم تحدث له نية لم يحصل. فيدخل تحت ذلك ما لا ينحصر من المسائل. هذا معنى عام لكلمة إنما الأعمال بالنيات، إنه بشكل عام لابد من توفر النية حتى يتوفر ماهية العمل ووجوده. إذا لم تحصل النية لم أمسك بيدي عملا، ذهبت النية، العمل هباء منثورا. فهذا معنى عام يشمل جميع مسائل العبادات والمعاملات وكل التكليفات وكل الفروع الفقهية. فيقول ومن هذا عظموا هذا الحديث، فقال بعضهم، طبعا لأن بهذا الشكل هذا الحديث يدخل في جميع أبواب الفقه، لأنه ما من مسألة إلا ويمكن أن نحدث لها نية فيتحقق العمل وماهية العمل بهذه النية. فيقول ومن هذا عظموا هذا الحديث، فقال بعضهم يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم، فكل مسألة خلافية حصلت فيها نية فلك أن تستدل بهذا على حصول المنوي. خدت بالكم مما يقول؟ يعني مسألة فيها خلاف، فمبنى الخلاف انه في فريق يعني يستدل في الخلاف، في هذا الفريق في صفه وجود النية، وفريق اخر يعني نتصور مسألة خلافية، الفريق في فريق معه النية وفريق ليس معه النية، بشكل تلقائي تقدم الفريق الذي معه النية موجودة، لأن النية ستساعد في حصول العمل أو حصول المنوي. فكل مسألة خلافية حصلت فيها نية فلك أن تستدل بهذا على حصول المنوي. مثلا نضرب مثال، مثلا في الطلاق. طيب أنا عاوز أحسب الطلق، بيروح المطلق للمفتي، انا طلقت مراتي، هنا المفتي عاوز بقى يشوف هل دي تحسب طلقة ام لا. اختلفوا، حصل كلام كتير في الموضوع وحيثيات كتيرة لهذا الطلاق جعلت المفتي متحير، يحسبها طلقة ولا لا. فيحسم هذا الخلاف شيء اساسي، انه يسأله انت كنت تنوي الطلاق ام لا. طبعا هنا بيخش بقى الغضب وبيخش طلاق الكناية وطلاق الصريح وكذا. فهو اذا قال نعم كنت انوي، هذا يرجح بشكل كبير وربما قاطع على ان هذا طلاقا حقيقيا وتحسب طلقة. اول ما يقول له نويت كنت انوي الطلاق، هذا غالبا ما يحسم الأمر. وعلى فكرة في دار الإفتاء عندهم هذا المبدأ في الطلاق، خاصة طلاق الكناية، وطبعا معروف ده في الفقه أنه طلاق الكناية لابد أن تسأل فيه عن النية، فالنية تحسم الأمر. وفي كل الأحوال صريح أو كناية النية تحسم لك الأمر. فلما يكون أنت عاوز تقول الطلقة دي حاصلة ولا لا، أدي كلمة إيه؟ حصول المنوي اللي هو الطلقة. الطلقة حاصلة ولا مش حاصلة؟ اختلفتوا لحيثيات كثيرة، لكن جه المطلق قال لك أنا كنت أنوي، خلاص تخلص الموضوع. فالنية تؤدي إلى الإسراع بإثبات حصول الشيء المنوي ووقوعه، وبالتالي في حالة مثل حالات الطلاق، الطلاق دي تحسب طلقة طالما نوى. قد بالك قال أنا كنت أنوي يبقى تحسب على طول. فكل مسألة خلافية حصلت فيها نية فلك أن تستدل بهذا على حصول المنوي، وكل مسألة خلافية لم تحصل فيها نية العكس بقى، فلك أن تستدل بهذا على عدم حصول ما وقع فيه النزاع. قال لك لا أنا ما كنتش ناوي أطلق. هنا بقى تلاقي حساب إنها تحسبها دي بتبقى هنا أصعب بكثير. وسيأتي ما يقيد به هذا الإطلاق، فإن جاء دليل من خارج يقتضي أن المنوي لم يحصل أو أن غير المنوي يحصل وكان راجحا عمل به وخصص هذا العموم. أجي بقى دليل من خارج، دليل آخر من خارج يثبت لي لا، يعني زي إيه دليل من خارج؟ طب في الطلاق نشوف لمسألة الطلاق، إحنا قلنا النية هترجح وقوع الطلقة، أنا كنت ناوي أطلق يترجح وقوع الطلقة. ف جه واحد وأنه لو إذا لم ينوي يرجح إيه؟ يميل بنا ناحية عدم الوقوع. جه المطلق قال أنا ما كنت لم أكن أنوي، بس اكتشفنا أن هناك ورقة عملها عند المأذون فيها طلاق. دليل من خارج بقى لا، ينسف لنا الموضوع حتى ولو لم ينوي لا تتحسب طلقة. هو ده الدليل اللي من خارج يعني. أو جه شاهدين شهدوا قالوا لا ده طلق واحنا سمعناه بودنا بيقول انت طالق، مع انه بيقول انا ما ناويتش. الدليل من خارج يخل بقى بالموضوع، يخلينا يعمل ايه؟ اعادة نظر في الموضوع ويخل به، ويمكن ان يؤثر هذا على عموم قولنا ان النية تؤدي الى حصول المنوي وعدم النية ترجح عدم حصول المنوي. السابع قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يقول بيشرح هذا المقطع من الحديث، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يقول اسم الهجرة يقع على أمور، سيفسر الهجرة تفسير للهجرة. يمكن أن يقع كلمة هجرة هنا في الحديث فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يمكن أن تقع على الهجرة الأولى اللي حصلت في السيرة النبوية اللي هي كانت إلى الحبشة عندما آذى الكفار الصحابة. هذه إيه؟ أحد الاحتمالات. الاحتمال الثاني الهجرة الثانية من مكة إلى المدينة، وطبعا دي الهجرة المشهورة التي نحتفل بذكرها جميعا في كل عام. الهجرة الثالثة هجرة القبائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم الشرائع ثم يرجعون إلى المواطن ويعلمون قومهم، هذا معنى ثالث. الهجرة الرابعة هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى مكة، معنى رابع. الهجرة الخامسة هجرة ما نهى الله عنه. طيب ما علاقة الحديث بهذه الاحتمالات؟ يقول الإمام ابن دقيق العيد ومعنى الحديث وحكمه يتناول الجميع، غير أن السبب يقتضي أن المراد بالحديث الهجرة من مكة إلى المدينة، سبب ورود الحديث يعني. لما نفتش عن سبب ورود الحديث عندما فتشنا وجدنا الأمر يتعلق بالهجرة من مكة إلى المدينة، لأنهم نقلوا هو بيقوله أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس فسمي مهاجرة أم قيس، فسمي مهاجرة أم قيس. مهاجر هنا تعرب إيه؟ لما نيجي نعربها من النحو نحويا، مهاجرة تعرب مفعول ثاني، مفعول ثاني صح. أصل الكلام فسميت مهاجرة أم قيس يعني سماها الناس، يعني ممكن تقدر الجملة سماها أو سماه الناس مهاجرة أم قيس، أو سمى الناس هذا الشخص أو هذا الرجل مهاجرة أم قيس، سمى الناس هذا الرجل مهاجرة أم قيس. لو قلت سمى الناس، الناس فاعل، هذا الرجل مفعول أول، مهاجرة أم قيس مفعول ثاني. فإحنا المفعول الأول هو اللي عملناه، جعلناه هو النائب عن المفعول المطلق، فسمي هو اللي هو الرجل يعني. ففي حالة المفعولين بتاخد المفعول الأول وتجعله إيه؟ هو الإيه؟ نائب الفاعل، أقصد هو النائب الفاعل، بتحذف الفاعل وتاخد المفعول الأول فيعتبر هو نائب الفاعل. يبقى نائب فسمي هو نائب الفاعل، هنا ضمير مستتر تقديره هو أي هذا الرجل، ومهاجر مفعول به ثاني. واضحة؟ ولهذا خص في الحديث ذكر المرأة، لذلك قال في نهاية الحديث إيه؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، وجي في الآخر قال إيه؟ ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. الدنيا تشمل أشياء كثيرة جدا من متعها وملذاتها وشهواتها، لكن بعد كده خصص قال إيه؟ من الدنيا خصص فقال أو امرأة يتزوجها، هذا هو السبب. قال امرأة يتزوجها نظرا لورود الحديث على هذا الرجل الذي سافر من أجل هذه المرأة أم قيس. ولهذا خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما تنوى به الهجرة من أفراد الأغراض الدنيوية ثم أتبع بالدنيا. الثامن، المتقرر عند أهل العربية أن الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر لا بد وأن يتغايرا، وها هنا وقع الاتحاد في قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، مفروض يحصل تغاير لكن هنا حصل اتحاد. وجوابه هيقدر بقى يعمل تقدير فيه شيء من إيه؟ هيحدث تغاير عن طريق التقدير، فيقول إيه؟ أن التقدير فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. التغير فين هنا؟ أحدث قدر كلاما يكون به التغير، اللي هو في أي مقطع؟ ها؟ نية وقصدا مغايرة لإيه؟ حكما وشرعا. يبقى دي تتعلق بالنية والقصد، والثانية تتعلق بالحكم والشرع.